الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 200 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو 7 من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: النوم المستغرق ناقض للوضوء. وهذا التبيين من شيخنا رحمه الله يميل إلى ترجيح أن النوم ليس بناقض مطلقا، وإنما هو النوم المستغرق الذي تذهب معه الأحاسيس، وربما يحصل من الإنسان ما ينتقض به وضوءه. ثم إن الناس قد اختلفوا هل النوم ناقض بذاته أم هو مظنة لنقضي الطهارة. فمن قال بأنه مظنة، إذا تؤكد عنده أنه لم يحدث لم ينتقض وضوءه. ومن قال بأنه ناقض مطلقا بمجرد أن يستغرق في نومه انتقض وضوءه. ومن ذلك ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه، وذكره ابن المنذر في الأوسط، أنه ربما نام وقام يسأل خادمه ويبنه: هل شممت أو سمعت؟ فيقول لا، فيصلي. فإن قال له بسوى ذلك توضأ. وقد قال ابن المنذر في الأوسط: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر ما في الباب، لكن من نوم أو بول أو غائط. قال أبو بكر: وظاهر هذا الحديث وجوب الوضوء على كل نائم، لأنه لم يخص نائما على حال دون حال. وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول، وأجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان كذلك. وجب أن يكون مقرن إليهما، وهو النوم يوجب الوضوء على أي حال كان النوم. إلا أنه قد يشكل على هذا الترجيح ما في الصحيحين عن أنس وابن عمر وعائشة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ليلة حتى نادى عمر: نام النساء والصبيان، فخرج وصلى بهم ولم يحدث وضوءا. قال بعض أهل العلم: لم يكن النوم مستغرق في حالهم، وإنما كانوا ينعسون. قال أبو بكر: واختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم 6 فرق، فقالت فرقة بظاهر هذه الأخبار فأوجبت الوضوء على كل نائم. روينا عن أبي هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء. وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غير فعليه الوضوء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة. وقالت فرقة: إنما قليلا قاعدا لم ينتقض وضوءه، وإن تطاول ذلك توضأ. هذا قول مالك، وبه قال الزهري وربيعة. وقالت فرقة ثالثة: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه. هذا قول الحكم محمد وسفيان الثوري. وقال سفيان: إنما قائما وقاعدا لم يعد وضوءه. وقال أصحاب الرأي: في النوم إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا فلا ينقض ذلك الوضوء، أما إذا نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء. وفرقة رابعة فرقت بين من نام ساجدا في الصلاة وغير الصلاة، فقالت: إن نام رجل ساجدا في الصلاة فليس عليه الوضوء، وإذا نام ساجدا في غير صلاة فعليه الوضوء. وهذا قال ابن المبارك. وفي هذه المسألة قول خامس. قال الشافعي بن مصر: قال: وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض، من زال عنه حد الاستواء قاعدا أو نائما، قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا، فعليه الوضوء. وفي هذه المسألة قول سادس. روينا عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الظهر ثم استلقى على كفاه فنام حتى سمعنا غطيطه، فلما حضرت الصلاة قال: هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا: لا. فصلى العصر ولم يتوضأ. هذا ملخص الأقوال في هذه المسألة. والراجح ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش المرادي عن صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. سيأتي مسألة المسح على الخفين، والحديث دليل على أن الجنابة ناقض من نواقض الوضوء، وهكذا الغائط وقد تقدم القول فيه، والبول وقد تقدم القول فيه، والنوم من نواقض الوضوء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الترمذي وطولنا وقد كتبناه وأخرجه ابن ماجه. وقد تقدم في كتاب الطهارة أو سيأتي في كتاب الطهارة 773 باب التوقيت في المسح، حسنه الألباني في صحيح الترمذي 96. قال رحمه الله: نوم الأنبياء ليس بناقض للوضوء، لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. هذا حديث حسن. فإن قال قائل: كيف نام عن صلاة الفجر حتى ضربتهم الشمس؟ الجواب أن ما يتعلق بالشمس يعود إلى العين لا إلى القلب. والشاهد من الحديث أن نوم الأنبياء ليس بناقض للوضوء، وهذه خصيصة لهم. وهنا قصة طريفة حكاها ابن عبد البر في شرح الموطأ عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح، فقلت: قم فتوضأ. قال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت. فزايلت ما كنت أعتقده في نوم الجالس، ورأيته غلبة النوم ومخالطته القلب. ذكره الألباني. قال الإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور عن ابن أبي منصور ابن أبي الأسود قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في سجوده، فما يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم في صلاته. هذا حديث صحيح، بمعنى أنه كان ينفخ في نومه ويسمع منه صوت النفخ، ومع ذلك لم ينتقض وضوءه. الحديث الأول سيأتي في كتاب الشمائل 2127 باب تنام عينه ولا ينام قلبه، وهو في الصحيحة 696. الحديث الذي يليه سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله 977 باب النوم في السجود، وكتاب الشمائل المحمدية 2205 صبره صلى الله عليه وسلم على عبادة ربه، وصححه الألباني في الصحيحة 2925. قال: نهي النساء عن دخول الحمام لغير حاجة. المراد بالحمام هنا لا ما يتبادر إلى الذهن مكان قضاء الحاجة، وإنما المراد بالحمام ما يسمى عندنا بالحمامات البخارية، هذه الحمامات التي ربما اجتمع فيها رجال ونساء، وربما حصل فيها من التبرج والتكشف ما لا يحمد. أما إذا كان لحاجة مع أمن الفتنة والستر ووجود المحرم فلا حرج من ذلك، وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب، وعدم الخلوة بأجنبي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو داود قال: أنبانا شعبة عن منصور قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن النساء من أهل حمص أو من أهل الشام، وحمص الشام، دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات للغسل ونحوه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها، أي على قصد التكشف والتبرج أو الفاحشة أو الشر، إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. أما إذا وضعت في بيت أبيها أو في بيت قد أمنت على نفسها لتغيير ملابسها أو لإصلاح شأنها فلا حرج، إنما إذا وضعته على قصد الريبة والشر، والله المستعان. ويأتي الحديث إن شاء الله في كتاب النكاح 1831 باب تحريم دخول الحمام بدون ضرورة، وكتاب اللباس 2841، باب تحريم تبرج النساء. على أبي عبد الرحمن هو حديث صحيح، ولا يضرها أن جريرا وهو ابن عبد الحميد لم يذكر أبا المليح، فقد زاد سفيان وشعبة، زاده سفيان وشعبة، وكل واحد منهم بمفرده أرجح من جرير، فيكون حديثهما هو المحفوظ وحديثه الشاذ. وكذا لا يضر أن حجاجا وهو ابن محمد الرجل حيث أبهم أبا المليح فقد سماه غيره، والحمد لله. وكذلك لا يضر الحديث ما رواه الإمام أحمد، قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن عائشة به، فالأعمش مدلس وقد عنعن، ثم إن منصورا أرجح منه، فقد قال الحافظ بالتقريب في ترجمة الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس، وقد قال في ترجمة منصور ثقة ثبت وكان لا يدلس، فصح الحديث الحمد لله. على الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور به، وقد روى أبو داود هذا الحديث من طريق جرير عن ابن عبد الحميد عن منصور عن سالم عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة ولا يضر هذا، فإنه قد وصله شعبة وسفيان الثوري وهما أرجح من جرير والله أعلم. قال باب أو ماء البحر طهور، وهذا محل إجماع إلا ما روي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنهما كره الوضوء به، والصحيح أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وسيأتي هو الطهور ماءه الحل ميتته. والماء طهور لا ينجسه شيء كما في حديث ابن أبي سعيد رضي الله عنه، وله شواهد، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تقع فيه، هذه زيادة ليست في الحديث وهي زيادة ضعيفة والعمل عليها. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو التياح عن موسى بن سلمة قال حججت أنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة، أي ناقة كبيرة، فأزحفت أي تعبت عليه، فعي بشأنها، فقلت لئن قدمت مكة لا أستبحثن عن هذا، يا سأل أهل العلم. قال فلما قدمنا مكة قلت انطلق بنا إلى ابن عباس، فدخلنا عليه وعنده جارية، وكان لي حاجتان لصاحبي حاجة، فقال ألا أخليك؟ قلت لا، فقلت كانت معي بدنة، يعني ألا أخليك تحب أن تحدثني وحدك؟ كانت معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت لئن قدمت مكة لا أستبحثن عن هذا. قال ابن عباس رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن مع فلان وأمره فيها بأمره، فلما قف رجع فقال يا رسول الله ما أصنع بما أزحف علي منها، أي بما تعب ولحقه النصب. قال انحرها واصبغ نعلها في دمها واضربه على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. وهذه الأفعال لتمييزها أنها بدنة، فمن أراد أن يأكل منها أكل، وأما هو وأهل رفقته لا يأكلون منها حتى لا تتخذ ذريعة لذبحها، ويقول أزحفت أو عطبت أو تعبت. قال فقلت له أكون في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزي عنها أن أعتق؟ فقال ابن عباس أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج، أجز عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكوانا يجزئ عن أمها؟ قال نعم. قال فلتحج عن أمها، بمعنى أنك إن تصدقت عن أمك أيضا وصل صدقتك إن شاء الله. وسأله عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور. جاء هنا موقوف عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة وغيره، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج منه قصة البدن. والسائل عن ماء البحر هو سنان بن سلمة، والإجابة من ابن عباس، فهو موقوف عليه، والعمدة في هذا على حديث صحيح لم نذكرها هنا، إما أنها ليست على شرطه أو أنه سيذكرها في مكان آخر. ويأتي الحديث في كتاب الحج والعمرة إن شاء الله 1358، ماذا يعمل بالهدي إذا عطب، كتاب البيوع 1660، باب الرق. هذه بهذه، يعني هذا تبويب على لفظ الحديث. بمعنى أن الإنسان إذا مشى من مكان فيه نجاسة أو قذر ثم مشى من مكان فيه طهارة أن القذر تذهبه الطهارة وأن النجس يذهبه ما بعده، ولا يلزم أن الإنسان يتكلف في مثل هذا الحال. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير وهو بن معاوية قال أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، منتنة لما يوضع فيها ربما من مياه أو جلود حيوان أو نحو ذلك، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ لأن المطر يخرج النتن، تتبلل الأرض ويخرج النتن. قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها، أي طاهرة لا نتن فيها وتربتها يابسة؟ قالت: قلت بلى يا رسول الله. قال: فهذه بهذه، أي يزول ماذا القدر الذي لحق بمرور الإنسان من المكان الطيب. لكن إذا كان المكان المنتن هو الأخير فلا بد أن الإنسان ينظر في نفسه، هل أصابه نجاسة أو أصابه قذر أو نحو ذلك، فإنه يتطهر من الأقذار. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وجهالة الصحابية لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى به: طهارة النعلين بالدلك بالتراب، أي لا يلزم أن تغسلهما وإنما تدركهم في الأرض، هذا إذا كان الإنسان يصلي في نعليه، أو كذلك إذا أراد أن ينظف نعليه من أجل أن يدخل بهم المسجد حتى لا يؤذي غيره ولا يتوسخ المسجد. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد. هنا تعليق أقول الفاضل أحمد شاكر في تعليقه على المحلى: إن الطيالسي والحاكم والبيهقي رواه عن حماد بن سلمة، ورواه أبو داود عن حماد بن زيد، ثم يرجح أنما في سنن أبي داود وهم، وهو كما قال رجع تعليقه على المحلى. عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضر رضي الله عنه ورحمه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة إذ خلع عن عليه وهو يصلي، جواز العمل ليسير في الصلاة، فوضعهما عن يساره، وفيه جواز الصلاة في النعلين، بل الصلاة بهما قول الجميع. فلما رأى ذلك القوم ألقون عليهم سرعة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وانصرف منها قال: ما حملكم على إلقان عليكم؟ كالمنكر عليهم قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا، لأنه في زمن تشريع وخشي أن يكون إلقاؤه لهما بأمر من الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى. وقال: وهذا دليل على أن من صلى وفي جسمه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة أن صلاته صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما فات من صلاته. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، أي في نعليه، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وإن كان المسح إنما يذهب عين القذر والأذى وربما يبقى الأثر، لكن شرعا لا يلزمه غير ما تقدم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقال قد أخرجه الدارمي فقال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرج عبد بن حميد في المنتخب قال رحمه الله: حدثنا محمد بن فضل حدثنا حماد بن سلمة به. وقال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيه، فإذا رأى بها خبثا فليمسه بالأرض. ثم ليصلي فيهما، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو نعام السعدي به، وفي آخره قال عبد الله قال أبي: لم يجي في هذا الحديث بيان ما كان في النعل. المهم أنه يحمل على أنه نجس أو خبث، وأن من صلى وفيه نجاسة له أحوال: إن صلى وهو يعلم بالنجاسة وتعمد المضي في صلاته فصلاته باطلة، لأن الله عز وجل شرط للصلاة طهارة: وثيابك فطهر. الأمر الثاني: إن صلى ولا يعلم بالنجاسة ثم ذكرها وهو يصلي، فإن كان يستطيع إزالتها وهو في صلاته أزالها ومضى في صلاته، وإن كان لا يستطيع إزالتها إلا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة. إلى هنا، بارك الله فيكم.